الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأحمد الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء بيننا جميعا معشر طلبة العلم على الطلب والتحصيل الذي هو أشرف ما تمشي إليه الأقدام ويهتم به المسلم ليقوم بما أوجب الله عز وجل عليه على بصيرة، وينشر ما علمه وعمل به في الناس، لأن هذه طريقة الرسل الكرام والأنبياء العظام ومن تأسى بهم من الأنام. فلنعزم جميعا على مواصلة السير في درب الطلب والتحصيل وتلقي العلم بكل وسيلة من الوسائل التي تتاح لنا، ولا يكون لذلك منتهى حتى تلتف الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، ولتكن النية خالصة، وذلك بمجاهدة النفس على الإخلاص في الطلب والنشر والعمل، كما لا يخفى عليكم جميعا. وأنا الحبيب أكبركم في السن، وأنا أعرف أن عندكم ولله الحمد من العلم ما يؤهلكم لأن تقوموا بالدعوة وبالنشر بالحكمة رجاء رحمة الله وخشية عقوبته وزكاة للعلم الذي يحمله المسلم، وهو خير ما يحمله ويتقرب به العبد إلى الله إذا كان مصحوبا بالإخلاص والصواب. تفضل يا
عزيزين. بسم الله، والحمد لله، صلى الله وسلم على أشرف رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام. حديث طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا، والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. مراتب الدين الإسلامي ثلاث: الإسلام بأركانه الخمسة، والإيمان بأركانه الستة، والإحسان بركنه العظيم. هذه المراتب التي علمها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم الأمة. فأول مراتب الدين الإسلامي أول المراتب الإسلام بأركانه الخمسة، وركنه الأول الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وشهادة أن لا إله إلا الله لها أركان ولها معنى ولها شروط ولها فضائل ينبغي لطلاب العلم أن يهتموا بهذه المعلومات. أركان لا إله إلا الله اثنان، النفي والإثبات، مأخوذ من نطق الكلمة لا إله إلا الله، نفي العبادة عما سوى الله وإثبات العبادة لله وحده دون سواه، ولها معنى وهو لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى، ولها شروط ثمانية ذكرها العلماء بالتتبع والاستقراء، ولها فضائل تتبعها بعض العلماء وذكر منها 32 فضيلة، وكل فضيلة عليها دليل إما من القرآن وإما من السنة. وهذه الكلمة العناية بها فتح باب عظيم لأبواب العلم والعمل. وشهادة أن محمد رسول الله كذلك لها شروطها ولها معناها ذكرها العلماء بالتتبع والاستقراء. وبعد الشهادتين جاء في الترتيب الصلاة التي هي أم الفرائض العملية، وجاء عنها هذا السؤال إذ نأخذ من الحديث مشروعية السؤال عن العلم حتى يحل العلم حل الجهل، وبدون سؤال وطلب للعلم لا يميز الإنسان بين الحق والباطل ولا بين الهدى والضلال، وبالأسئلة عن العلم يزول الجهل ويعمل الإنسان على بصيرة. فالصلاة أم الفرائض العملية، من أقامها أقام الدين ومن ضيأها فهو لما سواها أضيع. والصلاة تتعلق بها مباحث حبذا لو يرتبها طلاب العلم ومن استطاع أن يكتب كتب استفاد وأفاد. أولا شروطها وقد تتبعها العلماء من النصوص فذكروا 9، وأركانها المبحث الثاني أركانها، والمبحث الثالث واجباتها، والرابع مبطلاتها، الخامس مكروهاتها، السادس مسنوناتها. وهذه يستطيع طالب العلم أن يحصرها ويكتب فيها فينتفع، ليأخذ الحكم بدليله وينفع به غيره. فالكتابة قيد العلم وتعين على ضبط الصدر هذا الاهتمام بشأن الصلاة بدءا بالعناية بطهارتها من الحدث الأكبر والحدث الأصغر. وكتاب الطهارة فيه مباحث حبذا لو رتبت مع مباحث الصلاة تقدمها، كيفية الطهارة من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر، وما هي شروط الوضوء وشروط الغسل، وما هي نواقض الوضوء، وكل ما يتعلق بهذا الباب يضم إليه كتاب الصلاة، فيكون من بحث ذلك قد أحرز علما جليلا بأن هذه العبادة تتكرر في اليوم 5 مرات على سبيل الفرض والوجوب، وما عدا ذلك فمستحب، وهي خير ما يقرب العبد إلى الله تبارك وتعالى، الصلاة على وقتها والإكثار من الرواتب والنوافل، نوافل الليل ونوافل النهار، فيها خير كثير، بدءا من إحسان الطهارة إلى نقل الأقدام إلى المساجد إلى الصلاة في جماعة إلى كثرة التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وما في ذلك من الأجر الوفير. ولعظم شأنها فرضت في عالم السماء كما هو معلوم، ليلة الإسراء عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وفرضت عليه الصلوات 5، وكما ثبت أنها فرضت 50 صلاة، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه التخفيف، وكان يرجع بين موسى وبين ربه فيسأله التخفيف بمشورة موسى عليه الصلاة والسلام، يقول له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك، فيضع عنه 10، وهكذا حتى بقيت 5 صلوات في اليوم والليلة بمواقيتها، 5 في العدد و50 في الأجر، وذلك من فضل الله على هذه الأمة ورحمته بهم. هي قال هي 50 وهن 50، هن 50 وهن 50، 5 في العدد والعمل و50 في الأجر، رحمة من الله وإحسان إلى هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وجاء جبريل وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بمواقيتها، متى تصلى الظهر ومتى تصلى العصر ومتى تصلى المغرب والعشاء والفجر. فصارت الأمة على بصيرة في هذه الفريضة العظيمة التي خففها الله عز وجل على الأمة وعظم أجرها وجعلها فارقة بين المسلم والمشرك، فالمحافظة عليها هدى ونور للعبد، ولكن بشرط أن تكون على علم يتعلمها الصغير والكبير والذكر والأنثى حتى يحسن كتاب الصلاة وقبله كتاب الطهارة، وتليها الأبواب الأركان، أركان الإسلام وأركان الإيمان وركن الإحسان وبيان الحلال والحرام والأخبار التي وردت في القرآن والسنة عن الأمم الماضية وعن الأحوال المستقبلة، كل ذلك يسير وسهل على من يسره الله وسهله عليه، لأنه أتى بالأسباب، وأساس الأسباب الطلب على أهل العلم، على أهل المعرفة بالكتاب والسنة. نعم.
قال: باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة. حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه.
بقية الأركان معروفة لطلاب العلم: الزكاة في الأموال بشروطها وأنصبتها في الخارج من الأرض وفي بهيمة الأنعام وفي عروض التجارة، مفصلة في كتب الفقه الإسلامي. لا بد من الطلب لبيانها ومعرفتها من أجل العمل بها وتعليم الناس. وهكذا الصوم، شهر واحد في السنة، رمضان، شهر رمضان، وجب صيامه على كل مكلف بالغ عاقل من الرجال والنساء، مفروض. ويتمرن عليه من كان مميزا من الذكور والإناث. والحج في العمر مرة واحدة، والعمرة تجب العناية والإعداد له، والقيام بأركانه وشروطه وواجباته وما يلزم فيه. فمن أداه مرة واحدة في العمر فقد برئ الذمة، وما زاد فهو تطوع، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب به السائل: ما زاد عن الفرائض فهو تطوع. نعم.
باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة. حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال القوم: ما له ما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرض ما له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم ذرها. قال: كأنه كان على راحلته. حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال القوم: ما له ما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرب ما له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم ذرها. قال: كأنه كان على راحلته. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده، لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا.
هذا الحديث له هذه الروايات التي جاءت في هذا الباب. الأسئلة التي أجاب عليها النبي صلى الله عليه وسلم تكون سببا في دخول الجنة، وأساسها وأولها توحيد الله تبارك وتعالى وعدم الإشراك به. أي من وحد الله في ربوبيته فأقر بأنه الرب المالك المتصرف القادر على كل شيء، المحيي المميت، لا شريك له في ذلك. وهذا نوع يسمى بتوحيد الربوبية وتوحيد الله في ألوهيته، وهو إفراده بالعبادة وحده دون سواه، العبادة المالية والبدنية. والثالث توحيد الله في أسمائه وصفاته، وذلك بمعرفة الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الواردة في الكتاب والسنة. وردت على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل، قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وكل من جحد أسماء الله أو حرفها أو أنكر صفاته كالفرق الهالكة ما وحدوا الله تبارك وتعالى. وأهل الإسلام الحق آمنوا بذات الله وأسمائه وصفاته على الوجه اللائق بعظمته وجلاله، لم يحرفوا ولم يعطلوا ولم يشبهوا ولم يمثلوا، بل آمنوا على الأساس الذي جاءت به نصوص الكتاب والسنة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل الذي يريد عملا يدخل به الجنة: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وعبادة الله التوجه إلى الله بكل عبادة مالية أو بدنية، وتقيم الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها، والحذر من مبطلاتها، والحرص على مسنوناتها، طريق إلى الجنة. وكذلك الزكاة التي تتعلق بالأموال، فيكون المسلم الذي يقيم الصلاة ويؤدي الزكاة وكان موحدا قد أتى بالعبادة البدنية والعبادة المالية، والصوم كما سبق، وكذلك الحج. والشاهد أن من أقام هذه الفرائض العظيمة فقد سلك طريقا يوصله إلى مرضات الله وإلى دار كرامته. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان.
وهذه ما تسمى بأركان الإسلام الخمسة، أولها وأساس الدين وقاعدته شهادة أن لا إله إلا الله بكل ما تحمل كلمة الشهادة من معنى، مستوفية الأركان والشروط والواجبات وما يتعلق بذلك من الفضائل. ولا تقبل هذه الشهادة إلا بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما ركن واحد: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، وهي أساس الدين وقاعدته ومفتاح الجنة والفارق بين المسلم وغير المسلم، فالمسلم هو الذي ينطقها عالما بمعناها عاملا بمقتضاها، وغير المسلمين لا يعرفون معناها ولا يؤمنون بمقتضاها. وكم فيها من الفضائل العظيمة، ومن فضائلها العظيمة أن قائلها عالما بمعناها وعاملا بمقتضاها وإن اقترف الكبائر، كبائر الذنوب، وإن عذب في النار، إلا أنه لا يكون خالدا مخلدا فيها مثل أهل الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة، بل إن عذبه الله عذبه بقدر ما جنى، ومآله الجنة لأنه من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر، ولكن لا يجوز للمسلم أن يتساهل في اقتراف المعاصي، فإن لها طالب. ولو عذب الإنسان في النار بعض يوم لكان عذابا أليما ووقتا مديدا، لقول الله تعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فيحرص المسلم دائما وأبدا على البعد عن المعاصي والمحافظة على الطاعات، فيكون من أولياء الله الصالحين وحزبه المفلحين، فينجو من النار لأنه أتى بأسباب النجاة: فعل الطاعة وترك المعصية جملة وتفصيلا. ومتى قصر في طاعة أو وقع في معصية ما رجع إلى الله تائبا باطنا وظاهرا. والله عز وجل الذي سمى نفسه الرحيم يقابله بالتوبة عليه ومغفرة ذنبه، بل ويبدل سيئاته حسنات كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. نعم، أعد.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
ركن واحد، الشهادتان ركن واحد، ويلي هذا الركن الركن الأعظم العملي الصلاة كما سبق الحديث عنها. نعم.
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة،
وكذلك الزكاة المتعلقة بالأموال. لا يجوز التساهل فيها سواء من بهيمة الأنعام أو من الخارج من الأرض أو من عروض التجارة، والتساهل في ذلك كثير. والواجب العناية بأداء الزكاة حتى لا تكون سببا في تعذيب المماطل فيها أو المتساهل فيها في أي نوع من أنواع الأموال الزكوية. نعم.
والحج وصوم رمضان.
نعم، صوم رمضان في السنة شهر واحد ولله الحمد، طاعة لله ورجاء في ثوابه وخشية من عقوبته التي تكون على تضييع الفرائض. وهكذا الحج في العمر مرة واحدة، ومع الحج العمرة من الواجبات العظيمة في العمر مرة واحدة، وذلك لمن استطاع أما من لم يستطع فما وجب عليه الحج، والذي لا يملك المال ما وجبت عليه الزكاة، والذي لا يستطيع الصوم ما وجب عليه. وهذا دليل على سماحة دين الإسلام ويسره ولطف الله تبارك وتعالى بهذه الأمة. نعم.
باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه. وحديث ابن عباس قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفة، وربما قال المقير، وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم.
الكلام على الإيمان، الإيمان عند أهل السنة والجماعة نطق باللسان كالنطق بالشهادتين، وبكل كلم طيب يعتبر من الإيمان، واعتقاد بالقلب أي ما نطق به اللسان يعتقده المسلم بقلبه، وعمل بالجوارح كل الأعمال المفروضة والمستحبة داخلة في مسمى الإيمان، يزيد بالطاعات ويعظم بها، وفي مقدمتها أداء الفرائض، وينقص بالمعاصي، المعاصي تنقص الإيمان، كما في حديث الشفاعة وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. الحديث معناه ليس كامل الإيمان، وإنما هو ناقص الإيمان، فالمعصية ينقص بها الإيمان، إلا ما كان من المعاصي الكبار التي تخرج صاحبها من دائرة الإسلام، فهي تنافي أصل الإيمان. وجاء في حديث أركان الإيمان كما في حديث جبريل المشهور: الإيمان بالله تبارك وتعالى، وذلك في أربعة أمور: الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى وأنه الحي القيوم، والإيمان بربوبيته وأنه الرب الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، والإيمان بألوهيته أي إفراده بكل عبادة مالية أو بدنية، والإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى على الوجه اللائق بعظمته وجلاله بدون تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل، والإيمان بالملائكة الكرام وأنهم عالم غيبي خلقهم الله من نور وجب لهم على طاعته فلا سبيل لهم إلى معصيته. وهم على أعمال جاء ذكرها في نصوص الكتاب والسنة، منهم من ينزل بالوحي، ومنهم الكرام الكاتبون، ومنهم من هو موكل بالقطر والنبات، ومنهم من هو موكل بسؤال من فارقت روحه جسده أي مات، بسؤاله في القبور عن الرب وعن الدين وعن الرسول، ومنهم الحفظة الذين رحم الله عز وجل بهم العباد يحفظونهم من أمر الله بأمر الله، ومنهم السياحون في الأرض الذين يتتبعون مجالس العلم والذكر عموما، فإذا وجدوا قوما في مكان ما جالسين على الذكر، ذكر الدين والحلال والحرام وأمر الدنيا والبرزخ والآخرة وفي شؤون الدين عموما، جلسوا معهم ومسحوهم بأجنحتهم حتى يبلغوا عنان السماء، فلا ينصرفون حتى ينفض الجمع. وهذا من فضل الله عز وجل على طلاب العلم الجالسين في حلقاته وفصوله وأماكنه ومحل الذكر الشرعي كقراءة القرآن وقراءة الحديث النبوي والفقه الإسلامي، كل ذلك داخل في الذكر الذي إذا اجتمع عليه اثنان فأكثر خالطتهم ملائكة الرحمن. ومن صحبتهم الملائكة فهم على خير وفي خير وفي نور، ويحسن الإنسان النية ويستشعر ذلك حينما يجلس جماعة مجلس من المجالس سواء في المسجد أو في غيره، وفتحوا باب المذاكرة والتذكر والتفكر في أمر الدين، فإن الملائكة تصحبهم حتى يتفرقوا من ذلك المجلس. والإيمان بالرسل بالكتب المنزلة ما ذكره الله عز وجل لنا منها على سبيل التفصيل وما ذكره على سبيل الإجمال، وجب الإيمان بذلك، ومنها التوراة التي نعتها الله بأنها هدى ونور، والإنجيل وأنها هدى ونور، والزبور وما فيها من المواعظ والحكم كما ذكر المفسرون، وصحف إبراهيم وموسى والفرقان الذي هو كتاب هذه الأمة المحفوظ بأمر الله عز وجل، كما في وعده الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكلمة الذكر تتناول كل ما أوحاه الله إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبلغ الأمة، سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام ووعاه، وبلغه أصحابه الكرام فحفظوه وتناقلوه، ثم بلغوه من بعدهم حتى وصل إلينا العلم كاملا، كتاب الله موفور محفوظ، لم يستطع أحد من الكفرة الفجرة أن ينقص منه حرفا واحدا لحفظ الله له. والسنة المطهرة رغم كثرتها لم يستطع أحد أن يخرم حديثا واحدا مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قد تكفل بالحفظ للذكر كله كتاب وسنة، وما استمد من الكتاب والسنة وهو لا يخلف الميعاد، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فوجب الإيمان بكل ما أنزله الله من الكتب سواء علمنا اسمه أو لم نعلم الاسم، لأنه جاء على سبيل الإجمال. ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، والرسول لا بد أن يوحى إليه وحي. وهكذا من أركان الإيمان الإيمان بالرسل، وهم الذين اصطفاهم الله من الأمم، كما قال عز وجل: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. قال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهم حجة الله، أرسلهم الله إلى عالم الإنس والجن، كما في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقامت على عالم الإنس والجن الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فلم تبقى لأحد حجة بعد ذلك. وهم من البشر ويحتاجون إلى ما يحتاج إليه سائر البشر، وإنما ميزهم الله برسالاته وبعصمته لهم ليبلغوا ما أراده الله تبارك وتعالى من عالم الإنس وعالم الجن، فبلغوه على وجه التمام. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم له المقام الأعظم في البيان والتبليغ، لقول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فبلغ الرسول الكريم أمر الدين على وجه التمام، وامتن الله على الأمة بذلك في قوله الحق: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، في حجة الوداع التي ما حج بعدها النبي صلى الله عليه وسلم، بل وافاه الأجل وانتقل إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. والإيمان باليوم الآخر وما يجري فيه من الأمور من اجتماع الخلائق كلها في صعيد واحد حفاة عراة غرلا بهما، كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم محشورون إلى الله حفاة أي غير منتعلين، عراة غير مستورين، غرلا غير مختونين، بهما لا أموال معكم، وإنما العمل، إما الصالح إما صالحا إما طالح. ومحاسبة الخلائق التي لا بد منها: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وتطاير الصحف بالأيدي، ثم انقسام الخلق إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. وهذا مما يدعو المكلفين أن يبذلوا جهودهم في صالح العمل، وأن ينبذوا المخالفات في الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، لأنها سبب الخسران. ويحرص العبد أن يستلم صحيفته مملوءة بالحسنات، أقوالها وأفعالها ظاهرها وباطنها، يكون مؤمنا بقول الحق، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهو يقرأ صحيفة أمله لا ينقص منها شيء أبدا. فطوبى لمن أحسن العمل، فإنه يكون مسرورا يوم القيامة، ومن أساء العمل يكون حزينا ونادما، وهيهات أن ينفعه الحزن أو الندم. فهذه الحياة غنيمة من الغنائم، حياتنا الدنيوية القصيرة حياة العمل والمسارعة فيها إلى الخيرات، والبعد عن موجبات غضب الله من أقوال وأفعال، حتى يقدم العبد بعد عمره القصير على الله تبارك وتعالى، وقد امتلأت صحيفته بالحسنات، فصارت سببا في رضا الله وفي دخوله جنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. فوجب الانتباه، فإن حصل التقصير قبل ذلك وانتبه العبد إذا ذكر وتذكر فهو إلى خير وفي خير، ولو بقي من أجله القليل. وقد أخفى الله الآجال على الأمة ليزدادوا من العمل، وليكثروا من التوبة والاستغفار، ويتلافوا القصور، ويبتعدوا عن موجبات غضب الله تبارك وتعالى. نعم. والسادس من الأركان، أركان الإيمان، الإيمان بالقدر، والقدر هو تقدير الله تبارك وتعالى لكل شيء، كما في الحديث: أول ما خلق الله القلم وقال له اكتب، قال وماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة من خير وشر، من سعادة وشقاوة، وطول أجل وقصره، وغنى وفقر، إلى ما لا يحصر في مقام. كل شيء قد قدره الله في الأزل لا يتخلف. ولما قال الصحابة قال بعضهم: إذا نتكل، يعني فيما العمل ما دام قد فرغ من كل شيء؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أصحاب السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. وتلا قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأخبر الله عز وجل بعنوان السعادة وعنوان الشقاء، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله: كل ميسر لما خلق له. فانظر إلى ما أنت فيه من العمل، فإن كنت في عمل الصالحات مبتعدا عن السيئات والخطيئات، فاحمد الله عز وجل واسأله أن يزيدك من توفيقه، وأن يختم حياتك بخير، وجد واجتهد، فتلك علامة السعادة. والانبعاث في المعاصي والتقصير في الطاعات وعدم المبالاة، هذه من علامة الشقاء والعياذ بالله. على المسلم أن يناقش نفسه وأن ينظر فيما قدم وما أخر حتى يتلافى النقص بتوفيق الله تبارك وتعالى له. فوجب الإيمان بهذه الأركان العظيمة التي دعا إلى ذكرها ذكر الإيمان. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالإسلام وما ذلك إلا لتلازم المراتب الثلاث متلازمة. أركان الإسلام مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان كلها متلازمة. إن وجد الإسلام الصحيح وجد معه إيمان وإحسان، وهكذا إن وجد الإيمان وجد الإسلام من باب أولى، وإن وجد الإحسان وجد الإيمان ووجد الإسلام. وهذه مباحث في العقيدة ينبغي أن يعتني بها طلاب العلم. نعم.
حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله تعالى عنه على اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب.
كل هذه الأحاديث في أصول الاعتقاد، أسس العقيدة الإسلامية. وبعثة معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أمره بأن يدعو الناس إلى تحقيق الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذ أن من لم يأتي بالشهادتين لا حظ له في الإسلام وليس معه من الإسلام شيء، كعبدة الأصنام والأوثان وأهل الإلحاد ليس معهم من الخير شيء. وهكذا ترتيب الدعوة لمن لم تصلهم الدعوة: البدء بتحقيق التوحيد، إذ هو الأصل الذي تقبل معه الأعمال الصالحة، وبدونه لا تقبل الأعمال وإن كانت صالحة. إنما يتقبل الله من المتقين، والمتقي هو الذي أقام فرائض الله واجتنب محارمه، يتقبل الله منه سائر الأعمال. وهكذا الدعوة بالتدرج في عالم الكفر والجهل، بدءا بتحقيق التوحيد واجتناب الشرك، ثم بأداء الصلاة وأداء الزكاة وبقية أركان الإسلام وبيان الحلال والحرام. الحلال يجب اعتقاده، والحرام يجب اعتقاد تحريمه ومجانبته. وهذه أسس من أسس الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ويؤخذ من الحديث أن من ولاه الله أمر الأمة أن يبذل جهده في إيصال الخير إليهم وتبليغ الدين وبعث الدعاة، فتبرأ الذمة بذلك. وفي هذا الزمن ولله الحمد في الدولة السعودية كما يعلم الجميع بذلت الجهود في نشر الدعوة وفي بعث الدعاة وفي فتح حقول العلم على اختلاف أنواعها، والفضل لله تبارك وتعالى لما بذلته الدولة السعودية من الجهود في نشر الخير بما آتاها الله من قوة واستطاعة. وهكذا انتشر العلم في الجزيرة العربية وفي غيرها بسبب بعث الدعاة وفتح حقول العلم سواء في داخل البلاد أو في خارجها، فأجرهم على الله تبارك وتعالى، وزادنا الله وإياهم من فضله العظيم. نعم. ثم وصى النبي صلى الله عليه وسلم باتقاء دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، سواء كان الظلم في الأعراض أو في الدماء أو في الأموال. يجب على المسلم أن يحفظ نفسه من الظلم ومن الغير، فلا ينتهك الأعراض بالغيبة والنميمة والسب والشتم والغذف، بل عليه أن يجتنب ذلك، وعليه أن يحترم الأموال، ولو كانت أموال الكفار بدون حق لا يجوز لإنسان أن يظلمهم. وهكذا في الدماء، ما لم تكن جهادا في سبيل الله موافقا لشرع الله، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من دعوة المظلوم الذي يظلم في عرضه أو في دمه أو في ماله، فوجب على كل مسلم أن يحفظ نفسه من سفك الدماء ومن أقل شيء فيه إيذاء ولو لطمة أو وكذة بدون حق. لا بد أن يأخذ المظلوم حقه يوم القيامة كما ورد في حديث عبد الله بن أنيس حتى اللطمة. فحفظ النفس أمر مهم. الله أعلم.
أذان. أذان.
طب الله.
Thank you.
لا إله إلا الله اللهم صل وسلم على آله يا صحبه والصلاة والسلام إن كان في درس ثاني فيؤجل للجلسة القادمة إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ ما هو الرد على الذين فرحوا بموت ولي العهد الأمير نائب بن عبد العزيز من الشيعة والخوارج والعلمانية؟
ما هو
الرد على الذين فرحوا بموت ولي العهد؟
وهل يجوز لمسلم أن يفرح بموت أخيه المسلم؟ لا يجوز له. فكيف إذا كان الميت من أهل الصلاح والإصلاح والنفع للإسلام والمسلمين كالأمير الراحل رحمه الله وغفر الله لنا وله؟ فهؤلاء إن صح فرحهم فأمرهم إلى الله عز وجل، هو الذي يتولى جزاءهم. وأما المسلمون الصادقون في إسلامهم فيعرفون أن الأمير نايف رحمه الله من أهل الإصلاح ومن أهل الدعم للسنة والدعم للمسلمين والمنكوبين بفهم منهج السلف الصالح، هذا الذي نعرفه وما عنده أكثر من الخير، ونسأل الله أن يتقبل منه ويغفر لنا وله. ورحمه الله. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما معنى البيعة وكيف تكون، وهل لازم من كل فرد أن يحضر إلى الإمام لمبايعته؟
البيعة من أعمال الإسلام ومن الواجب على الرعية أن يخلصوا ويصدقوا في بيعتهم لواليهم المسلم، سواء وصلوا إليه وبايعوه أو لم يصلوا فهم يبايعونه ويصدقون في الولاء وبحث اعتقاد أن ولاة الأمور طاعتهم واجبة ولا بد من وجودهم، هذا من أصول العقائد ومن أصول الدين. فمن استطاع الوصول وصل وبايع على الكتاب والسنة والسمع والطاعة، ومن لم يستطع لعذر شرعي اعتقد بيعة الإمام والوالي المسلم اعتقادا صحيحا لا يتردد فيه، وصح منه ذلك.
يقول السائل أحسن الله إليكم ما هو الطريق الذي يوصلني إلى الجنة من هذه المناهج والطرق والأحزاب في العالم الإسلامي؟
المخرج من ذلك هو التمسك بكتاب الله بالفهم الصحيح وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن فاته علم ذلك فليذهب إلى أهل العلم ويسألهم ويستفيد منهم حتى يسلك طريق الحق في حياة العمل على بصيرة فيقدم على الله عز وجل بخير زاد.
وهل من نصيحة إلى هذه الجماعات؟
حقيقة الإسلام لا يقر إلا بجماعة واحدة الذين اجتمعوا على معرفة الحق والعمل به والدعوة إليه. والحق ما جاء في كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نشره العلماء السائرين على نهج السلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث الافتراق قال: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. والمراد بالجماعة من اجتمعوا على الحق، عرفوه وعملوا به في كل شأن من شؤونهم، ودعوا الناس إليه وتمسكوا به حتى أتاهم من ربهم اليقين. وقال مرة أخرى: الجماعة الفرقة الناجية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فمن كان على هدي كتاب الله وصحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو من الجماعة، ولو لم يكن إلا فرد واحد فهو الجماعة. والحمد لله بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وهؤلاء هم الجماعة، تمسك بالكتاب والسنة بالفهم الصحيح. وما عدا ذلك من الفرق التي خالفت معتقد ومنهج أهل السنة والجماعة، سواء مخالفة كلية أو مخالفة جزئية، كلهم ابتعدوا عن الحق، سواء ابتعادا كليا كأهل الشرك والكفر، أو ابتعادا دون ذلك كمن وقع في البدع من أهل الإسلام وألحق الضرر بنفسه والضرر بغيره، كدعاة الحزبيات على اختلاف أنواعها من جماعة كذا وجماعة كذا. وهذا لا يليق بمن أكرمهم الله عز وجل بالصراط المستقيم، الكتاب العزيز والسنة المطهرة. والله أعلم.
بإذن الله الدرس القادم في 23/8 من يوم الجمعة بمشيئة الله، وهكذا تستمر دورة الإمام القرعاوي رحمه الله بصامتة بدءا من الغد في جامع الشيخ زايد وحاضر صامتة، علما بأنه يتوفق سكن الحاجة لا حاضرين جميع المسلمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأحمد الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء بيننا جميعا معشر طلبة العلم على الطلب والتحصيل الذي هو أشرف ما تمشي إليه الأقدام ويهتم به المسلم ليقوم بما أوجب الله عز وجل عليه على بصيرة، وينشر ما علمه وعمل به في الناس، لأن هذه طريقة الرسل الكرام والأنبياء العظام ومن تأسى بهم من الأنام. فلنعزم جميعا على مواصلة السير في درب الطلب والتحصيل وتلقي العلم بكل وسيلة من الوسائل التي تتاح لنا، ولا يكون لذلك منتهى حتى تلتف الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، ولتكن النية خالصة، وذلك بمجاهدة النفس على الإخلاص في الطلب والنشر والعمل، كما لا يخفى عليكم جميعا. وأنا الحبيب أكبركم في السن، وأنا أعرف أن عندكم ولله الحمد من العلم ما يؤهلكم لأن تقوموا بالدعوة وبالنشر بالحكمة، رجاء رحمة الله وخشية عقوبته، وزكاة للعلم الذي يحمله المسلم، وخير وهو خير ما يحمله ويتقرب به العبد إلى الله إذا كان مصحوبا بالإخلاص والصواب. تفضل يا جهن.
بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على أشرف رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام. حديث طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا، والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. مراتب الدين الإسلامي ثلاث: الإسلام بأركانه الخمسة، والإيمان بأركانه الستة، والإحسان بركنه العظيم. هذه المراتب التي علمها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم الأمة. فأول مراتب الدين الإسلامي أول المراتب الإسلام بأركانه الخمسة، وركنه الأول الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وشهادة أن لا إله إلا الله لها أركان ولها معنى ولها شروط ولها فضائل ينبغي لطلاب العلم أن يهتموا بهذه المعلومات. أركان لا إله إلا الله اثنان: النفي والإثبات، مأخوذ من نطق الكلمة لا إله إلا الله، نفي العبادة عما سوى الله وإثبات العبادة لله وحده دون سواه، ولها معنى وهو: لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. ولها شروط ثمانية ذكرها العلماء بالتتبع والاستقرار: ولها فضائل تتبعها بعض العلماء وذكر منها 32 فضيلة، وكل فضيلة عليها دليل إما من القرآن وإما من السنة. وهذه الكلمة العناية بها فتح باب عظيم لأبواب العلم والعمل، وشهادة أن محمد رسول الله كذلك لها شروطها ولها معناها، ذكرها العلماء بالتتبع والاستقراء. وبعد الشهادتين جاء في الترتيب الصلاة التي هي أم الفرائض العملية، وجاء عنها هذا السؤال. إذ نأخذ من الحديث مشروعية السؤال عن العلم حتى يحل العلم حل الجهل، وبدون سؤال وطلب للعلم لا يميز الإنسان بين الحق والباطل ولا بين الهدى والضلال، وبالأسئلة عن العلم يزول الجهل ويعمل الإنسان على بصيرة. فالصلاة أم الفرائض العملية، من أقامها أقام الدين، ومن ضيأها فهو لما سواها أضيع. والصلاة تتعلق بها مباحث، حبذا لو يرتبها طلاب العلم ومن استطاع أن يكتب كتب استفاد وأفاد. أولا شروطها، وقد تتبعها العلماء من النصوص فذكروا 9، وأركانها المبحث الثاني أركانها، والمبحث الثالث واجباتها، والرابع مبطلاتها، الخامس مكروهاتها، السادس مسنوناتها. وهذه يستطيع طالب العلم أن يحضرها ويكتب فيها فينتفع، ليأخذ الحكم بدليله وينفع به غيره. فالكتابة قيد العلم وتعين على ضبط الصدر. فوجب الاهتمام بشأن الصلاة بدءا بالعناية بطهارتها من الحدث الأكبر والحدث الأصغر. وكتاب الطهارة فيه مباحث، حبذا لو رتبت مع مباحث الصلاة تقدمها. كيفية الطهارة من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر، وما هي شروط الوضوء وشروط الغسل، وما هي نواقض الوضوء، وكل ما يتعلق بهذا الباب يضم إليه كتاب الصلاة، فيكون من بحث ذلك قد أحرز علما جليلا، لأن هذه العبادة تتكرر في اليوم 5 مرات على سبيل الفرض والوجوب، وما عدا ذلك فمستحب، وهي خير ما يقرب العبد إلى الله تبارك وتعالى. الصلاة على وقتها والإكثار من الرواتب والنوافل، نوافل الليل ونوافل النهار، فيها خير كثير، بدءا من إحسان الطهارة إلى نقل الأقدام إلى المساجد إلى الصلاة في جماعة إلى كثرة التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وما في ذلك من الأجر الوفير. ولعظم شأنها فرضت في عالم السماء كما هو معلوم، ليلة الإسراء عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وفرضت عليه الصلوات الخمس، وكما ثبت أنها فرضت 50 صلاة، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه التخفيف، وكان يرجع بين موسى وبين ربه فيسأله التخفيف بمشورة موسى عليه الصلاة والسلام، يقول له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك، فيضع عنه 10، وهكذا حتى بقيت 5 صلوات في اليوم والليلة بمواقيتها، 5 في العدد و50 في الأجر، وذلك من فضل الله على هذه الأمة ورحمته بهم. هي قال هي 50 وهن 50، هن 5 وهن 50، 5 في العدد والعمل و50 في الأجر، رحمة من الله وإحسان إلى هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وجاء جبريل وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بمواقيتها، متى تصلى الظهر ومتى تصلى العصر ومتى تصلى المغرب والعشاء والفجر، فصارت الأمة على بصيرة في هذه الفريضة العظيمة التي خففها الله عز وجل على الأمة وعظم أجرها وجعلها فارقة بين المسلم والمشرك، فالمحافظة عليها هدى ونور للعبد، ولكن بشرط أن تكون على علم يتعلمها الصغير والكبير والذكر والأنثى حتى يحسن كتاب الصلاة وقبله كتاب الطهارة، وتليها الأبواب الأركان، أركان الإسلام وأركان الإيمان وركن الإحسان وبيان الحلال والحرام والأخبار التي وردت في القرآن والسنة عن الأمم الماضية وعن الأحوال المستقبلة، كل ذلك يسير وسهل على من يسره الله وسهله عليه، لأنه أتى بالأسباب، وأساس الأسباب الطلب على أهل العلم على أهل المعرفة بالكتاب والسنة. نعم.
قال باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة، حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه.
بقية الأركان معروفة لطلاب العلم، الزكاة في الأموال بشروطها وأنصبتها في الخارج من الأرض وفي بهيمة الأنعام وفي عروض التجارة مفصلة في كتب الفقه الإسلامي، لا بد من الطلب لبيانها ومعرفتها من أجل العمل بها وتعليم الناس. وهكذا الصوم 1 شهر في السنة رمضان شهر رمضان وجب صيامه على كل مكلف بالغ عاقل من الرجال والنساء مفروض، ويتمرن عليه من كان مميزا من الذكور والإناث، والحج في العمر مرة واحدة، والعمرة تجب العناية والإعداد له والقيام بأركانه وشروطه وواجباته وما يلزم فيه، فمن أداه مرة واحدة في العمر فقد برئت ذمته، وما زاد فهو تطوع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب به السائل، ما زاد عن الفرائض فهو تطوع. نعم.
باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة. حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال القوم ما له ما له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرب ما له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم ذرها، قال كأنه كان على راحلته. حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال القوم ما له ما له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرب ما له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم ذرها، قال كأنه كان على راحلته. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان، قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا.
هذا الحديث له هذه الروايات التي جاءت في هذا الباب، الأسئلة التي أجاب عليها النبي صلى الله عليه وسلم تكون سببا في دخول الجنة، وأساسها وأولها توحيد الله تبارك وتعالى وعدم الإشراك به، أي من وحد الله في ربوبيته فأقر بأنه الرب المالك المتصرف القادر على كل شيء المحيي المميت لا شريك له في ذلك، وهذا نوع يسمى بتوحيد الربوبية وتوحيد الله في ألوهيته، وهو إفراده بالعبادة وحده دون سواه، العبادة المالية والبدنية. والثالث توحيد الله في أسمائه وصفاته، وذلك بمعرفة الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الواردة في الكتاب والسنة. وردت على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل، قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وكل من جحد أسماء الله أو حرفها أو أنكر صفاته كالفرد الهالكة ما وحدوا الله تبارك وتعالى، وأهل الإسلام الحق آمنوا بذات الله وأسمائه وصفاته على الوجه اللائق بعظمته وجلاله، لم يحرفوا ولم يعطلوا ولم يشبهوا ولم يمثلوا، بل آمنوا على الأساس الذي جاءت به نصوص الكتاب والسنة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل الذي يريد عملا يدخل به الجنة: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وعبادة الله التوجه إلى الله بكل عبادة مالية أو بدنية، وتقيم الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها والحذر من مبطلاتها والحرص على مسنوناتها طريق إلى الجنة، وكذلك الزكاة التي تتعلق بالأموال، فيكون المسلم الذي يقيم الصلاة ويؤدي الزكاة وكان موحدا قد أتى بالعبادة البدنية والعبادة المالية، والصوم كما سبق وكذلك الحج. والشاهد أن من أقام هذه الفرائض العظيمة فقد سلك طريقا يوصله إلى مرضات الله وإلى دار كرامته. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان.
وهذه ما تسمى بأركان الإسلام الخمسة، أولها وأساس الدين وقاعدته شهادة أن لا إله إلا الله بكل ما تحمل كلمة الشهادة من معنى، مستوفية الأركان والشروط والواجبات وما يتعلق بذلك من الفضائل. ولا تقبل هذه الشهادة إلا بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما ركن واحد: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، وهي أساس الدين وقاعدته ومفتاح الجنة والفارق بين المسلم وغير المسلم. فالمسلم هو الذي ينطقها عالما بمعناها عاملا بمقتضاها، وغير المسلمين لا يعرفون معناها ولا يؤمنون بمقتضاها. وكم فيها من الفضائل العظيمة، ومن فضائلها العظيمة أن قائلها عالما بمعناها وعاملا بمقتضاها وإن اقترف الكبائر كبائر الذنوب وإن عذب في النار إلا أنه لا يكون خالدا مخلدا فيها مثل أهل الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة، بل إن عذبه الله عذبه بقدر ما جنى ومآله الجنة لأنه من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر، ولكن لا يجوز للمسلم أن يتساهل في اقتراف المعاصي، فإن لها طالب، ولو عذب الإنسان في النار بعض يوم لكان عذابا أليما ووقتا مديدا لقول الله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فيحرص المسلم دائما وأبدا على البعد عن المعاصي والمحافظة على الطاعات فيكون من أولياء الله الصالحين وحزبه المفلحين فينجو من النار لأنه أتى بأسباب النجاة فعل الطاعة وترك المعصية جملة وتفصيلا. ومتى قصر في طاعة أو وقع في معصية ما رجع إلى الله تائبا باطنا وظاهرا. والله عز وجل الذي سمى نفسه الرحيم يقابله بالتوبة عليه ومغفرة ذنبه بل ويبدل سيئاته حسنات كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. نعم أعد.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
ركن واحد، الشهادتان ركن واحد، ويلي هذا الركن الركن الأعظم العملي الصلاة كما سبق الحديث عنها. نعم.
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة
وكذلك الزكاة المتعلقة بالأموال. لا يجوز التساهل فيها سواء من بهيمة الأنعام أو من الخارج من الأرض أو من عروض التجارة، والتساهل في ذلك كثير. والواجب العناية بأداء الزكاة حتى لا تكون سببا في تعذيب المماطل فيها أو المتساهل فيها في أي نوع من أنواع الأموال الزكوية. نعم.
والحج وصوم رمضان.
نعم. صوم رمضان في السنة شهر واحد ولله الحمد، طاعة لله ورجاء في ثوابه وخشية من عقوبته التي تكون على تضييع الفرائض. وهكذا الحج في العمر مرة واحدة، ومع الحج العمرة من الواجبات العظيمة في العمر مرة واحدة، وذلك لمن استطاع، أما من لم يستطع فما وجب عليه الحج، والذي لا يملك المال ما وجبت عليه الزكاة، والذي لا يستطيع الصوم ما وجب عليه. وهذا دليل على سماحة دين الإسلام ويسره ولطف الله تبارك وتعالى بهذه الأمة. نعم.
باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه. وحديث ابن عباس قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفة، وربما قال المقير وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم.
الكلام على الإيمان، الإيمان عند أهل السنة والجماعة نطق باللسان كالنطق بالشهادتين وبكل كلم طيب يعتبر من الإيمان، واعتقاد بالقلب أي ما نطق به اللسان يعتقده المسلم بقلبه، وعمل بالجوارح كل الأعمال المفروضة والمستحبة داخلة في مسمى الإيمان، يزيد بالطاعات ويعظم بها وفي مقدمتها أداء الفرائض، وينقص بالمعاصي، المعاصي تنقص الإيمان كما في حديث الشفاعة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. الحديث معناه ليس كامل الإيمان وإنما هو ناقص الإيمان، فالمعصية ينقص بها الإيمان إلا ما كان من المعاصي الكبار التي تخرج صاحبها من دائرة الإسلام، فهي تنافي أصل الإيمان. وجاء في حديث أركان الإيمان كما في حديث جبريل المشهور الإيمان بالله تبارك وتعالى، وذلك في أربعة أمور: الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى وأنه الحي القيوم، والإيمان بربوبيته وأنه الرب الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، والإيمان بألوهيته أي إفراده بكل عبادة مالية أو بدنية، والإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى على الوجه اللائق بعظمته وجلاله بدون تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل، والإيمان بالملائكة الكرام وأنهم عالم غيبي خلقهم الله من نور وجب لهم على طاعته فلا سبيل لهم إلى معصيته، وهم على أعمال جاء ذكرها في نصوص الكتاب والسنة، منهم من ينزل بالوحي، ومنهم الكرام الكاتبون، ومنهم من هو موكل بالقطر والنبات، ومنهم من هو موكل بسؤال من فارقت روحه جسده أي مات بسؤاله في القبور عن الرب وعن الدين وعن الرسول، ومنهم الحفظة الذين رحم الله عز وجل بهم العباد يحفظونهم من أمر الله بأمر الله، ومنهم السياحون في الأرض الذين يتتبعون مجالس العلم والذكر عموما، فإذا وجدوا قوما في مكان ما جالسين على الذكر، ذكر الدين والحلال والحرام وأمر الدنيا والبرزخ والآخرة وفي شؤون الدين عموما، جلسوا معهم ومسحوهم بأجنحتهم حتى يبلغوا عنان السماء فلا ينصرفون حتى ينفض الجمع، وهذا من فضل الله عز وجل على طلاب العلم الجالسين في حلقاته وفصوله وأماكنه ومحل الذكر الشرعي كقراءة القرآن وقراءة الحديث النبوي والفقه الإسلامي، كل ذلك داخل في الذكر الذي إذا اجتمع عليه اثنان فأكثر خالطتهم ملائكة الرحمن. ومن صحبتهم الملائكة فهم على خير وفي خير وفي نور، ويحسن الإنسان النية ويستشعر ذلك حينما يجلس جماعة، مجلس من المجالس سواء في المسجد أو في غيره، وفتحوا باب المذاكرة والتذكر والتفكر في أمر الدين، فإن الملائكة تصحبهم حتى يتفرقوا من ذلك المجلس. والإيمان بالرسل بالكتب المنزلة ما ذكره الله عز وجل لنا منها على سبيل التفصيل وما ذكره على سبيل الإجمال. وجب الإيمان بذلك، ومنها التوراة التي نعتها الله بأنها هدى ونور، والإنجيل وأنها هدى ونور، والزبور وما فيها من المواعظ والحكم كما ذكر المفسرون، وصحف إبراهيم وموسى والفرقان الذي هو كتاب هذه الأمة المحفوظ بأمر الله عز وجل، كما في وعده الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكلمة الذكر تتناول كل ما أوحاه الله إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبلغ الأمة، سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام ووعاه، وبلغه أصحابه الكرام فحفظوه وتناقلوه، ثم بلغوه من بعدهم حتى وصل إلينا العلم كاملا، كتاب الله موفور محفوظ، لم يستطع أحد من الكفرة الفجرة أن ينقص منه حرفا واحدا لحفظ الله له. والسنة المطهرة رغم كثرتها لم يستطع أحد أن يخرم حديثا واحدا مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قد تكفل بالحفظ للذكر كله كتاب وسنة، وما استمد من الكتاب والسنة وهو لا يخلف الميعاد، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فوجب الإيمان بكل ما أنزله الله من الكتب سواء علمنا اسمه أو لم نعلم الاسم، لأنه جاء على سبيل الإجمال. ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، والرسول لا بد أن يوحى إليه وحي. وهكذا من أركان الإيمان الإيمان بالرسل، وهم الذين اصطفاهم الله من الأمم كما قال عز وجل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، قال سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فهم حجة الله، أرسلهم الله إلى من إلى عالم الإنس والجن، كما في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقامت على عالم الإنس والجن الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فلم تبقى لأحد حجة بعد ذلك. وهم من البشر ويحتاجون إلى ما يحتاج إليه سائر البشر، وإنما ميزهم الله برسالاته وبعصمته لهم ليبلغوا ما أراده الله تبارك وتعالى من عالم الإنس وعالم الجن، فبلغوه على وجه التمام. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم له المقام الأعظم في البيان والتبليغ، لقول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فبلغ الرسول الكريم أمر الدين على وجه التمام، وامتن الله على الأمة بذلك في قوله الحق: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، في حجة الوداع التي ما حج بعدها النبي صلى الله عليه وسلم، بل وافته وافاه الأجل وانتقل إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. والإيمان باليوم الآخر وما يجري فيه من الأمور من اجتماع الخلائق كلها في صعيد واحد حفاة عراة غرلا بهما كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم محشورون إلى الله حفاة أي غير منتعلين، عراة غير مستورين، غرلا غير مختونين، بهما لا أموال معكم وإنما العمل، إما الصالح إما صالحا إما صالح. ومحاسبة الخلائق التي لا بد منها: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وتطاير الصحف بالأيدي، ثم انقسام الخلق إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. وهذا مما يدعو المكلفين أن يبذلوا جهودهم في صالح العمل، وأن ينبذوا المخالفات في الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، لأنها سبب الخسران. ويحرص العبد أن يستلم صحيفته مملوءة بالحسنات، أقوالها وأفعالها ظاهرها وباطنها، يكون مؤمنا بقول الحق: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهو يقرأ صحيفة أمله لا ينقص منها شيء أبدا. فطوبى لمن أحسن العمل، فإنه يكون مسرورا يوم القيامة، ومن أساء العمل يكون حزينا ونادما، وهيهات أن ينفعه الحزن أو الندم. فهذه الحياة غنيمة من الغنائم، حياتنا الدنيوية القصيرة حياة العمل والمسارعة فيها إلى الخيرات، والبعد عن موجبات غضب الله من أقوال وأفعال، حتى يقدم العبد بعد عمره القصير على الله تبارك وتعالى وقد امتلأت صحيفته بالحسنات، فصارت سببا في رضا الله وفي دخوله جنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. فوجب الانتباه، وإن حصل التقصير قبل ذلك وانتبه العبد إذا ذكر وتذكر فهو إلى خير وفي خير ولو بقي من أجله القليل. وقد أخفى الله الآجال على الأمة ليزدادوا من العمل وليكثروا من التوبة والاستغفار ويتلافوا القصور ويبتعدوا عن موجبات غضب الله تبارك وتعالى. نعم. والسادس من الأركان أركان الإيمان الإيمان بالقدر، والقدر هو تقدير الله تبارك وتعالى لكل شيء، كما في الحديث أول ما خلق الله القلم وقال له اكتب، قال وماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة من خير وشر، من سعادة وشقاوة، وطول أجل وقصره، وغنى وفقر، إلى ما لا يحصر في مقام. كل شيء قد قدره الله في الأزل لا يتخلف. ولما قال الصحابة قال بعضهم إذا نتكل، يعني فيما العمل ما دام قد فرغ من كل شيء، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أصحاب السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. وتلا قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأخبر الله عز وجل بالعنوان السعادة وعنوان الشقاء، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله كل ميسر لما خلق له. فانظر إلى ما أنت فيه من العمل، فإن كنت في عمل الصالحات مبتعدا عن السيئات والخطيئات فاحمد الله عز وجل واسأله أن يزيدك من توفيقه وأن يختم حياتك بخير، وجد واجتهد، فتلك علامة السعادة. والانبعاث في المعاصي والتبصير في الطاعات وعدم المبالاة هذه من علامة الشقاء والعياذ بالله. على المسلم أن يناقش نفسه وأن ينظر فيما قدم وما أخر حتى يتلافى النقص بتوفيق الله تبارك وتعالى له. فوجب الإيمان بهذه الأركان العظيمة التي دعا إلى ذكرها ذكر الإيمان. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالإسلام، وما ذلك إلا لتلازم المراتب الثلاث متلازمة، أركان الإسلام، مرتبة الإسلام، ومرتبة الإيمان، ومرتبة الإحسان، كلها متلازمة. إن وجد الإسلام الصحيح وجد معه إيمان وإحسان، وهكذا إن وجد الإيمان وجد الإسلام من باب أولى، وإن وجد الإحسان وجد الإيمان ووجد الإسلام. وهذه مباحث في العقيدة ينبغي أن يعتني بها طلاب العلم. نعم.
حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله تعالى عنه على اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب.
كل هذه الأحاديث في أصول الاعتقاد، أسس العقيدة الإسلامية، وبعثة معاذ لما بعثه الله ولما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أمره بأن يدعو الناس إلى تحقيق الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذ أن من لم يأتي بالشهادتين لا حظ له في الإسلام وليس معه من الإسلام شيء، كعبدة الأصنام والأوثان وأهل الإلحاد ليس معهم من الخير شيء. وهكذا ترتيب الدعوة لمن لم تصلهم الدعوة، البدء بتحقيق التوحيد، إذ هو الأصل الذي تقبل معه الأعمال الصالحة، وبدونه لا تقبل الأعمال وإن كانت صالحة، إنما يتقبل الله من المتقين، والمتقي هو الذي أقام فرائض الله واجتنب محارمه، يتقبل الله منه سائر الأعمال. وهكذا الدعوة بالتدرج في عالم الكفر والجهل، بدءا بتحقيق التوحيد واجتناب الشرك، ثم بأداء الصلاة وأداء الزكاة وبقية أركان الإسلام وبيان الحلال والحرام، الحلال يجب اعتقاده والحرام يجب اعتقاد تحريمه ومجانبته، وهذه أسس من أسس الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ويؤخذ من الحديث أن من ولاه الله أمر الأمة أن يبذل جهده في إيصال الخير إليهم وتبليغ الدين وبعث الدعاة، فتبرأ الذمة بذلك. وفي هذا الزمن ولله الحمد في الدولة السعودية كما يعلم الجميع بذلت الجهود في نشر الدعوة وفي بعث الدعاة وفي فتح حقول العلم على اختلاف أنواعها، والفضل لله تبارك وتعالى لما بذلته الدولة السعودية من الجهود في نشر الخير بما آتاها الله من قوة واستطاعة. وهكذا انتشر العلم في الجزيرة العربية وفي غيرها بسبب بعث الدعاة وفتح حقول العلم سواء في داخل البلاد أو في خارجها، فأجرهم على الله تبارك وتعالى، وزادنا الله وإياهم من فضله العظيم. نعم. ثم وصى النبي صلى الله عليه وسلم باتقاء دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، سواء كان الظلم في الأعراض أو في الدماء أو في الأموال. يجب على المسلم أن يحفظ نفسه من الظلم ومن الغير، فلا ينتهك الأعراب بالغيبة والنميمة والسب والشتم والغذف، بل عليه أن يجتنب ذلك، وعليه أن يحترم الأموال، ولو كانت أموال الكفار بدون حق لا يجوز لإنسان أن يظلمهم. وهكذا في الدماء، ما لم تكن جهادا في سبيل الله موافقا لشرع الله. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من دعوة المظلوم الذي يظلم في عرضه أو في دمه أو في ماله، فوجب على كل مسلم أن يحفظ نفسه من سفك الدماء ومن أقل شيء فيه إيذاء ولو لطمة أو وكذة بدون حق. لا بد أن يأخذ المظلوم حقه يوم القيامة، كما ورد في حديث عبد الله بن أنيس، حتى اللطمة. فحفظ النفس أمر مهم. الله أعلم. فيا
أذان. أذان. أذان.
تب الله. فيؤجل للجلسة القادمة إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو الرد على الذين فرحوا بموت ولي العهد الأمير نائب بن عبد العزيز من الشيعة والخوارج والعلمانية؟
ما هو
الرد على الذين فرحوا بموت ولي العهد؟
وهل يجوز لمسلم أن يفرح بموت أخيه المسلم؟ لا يجوز له. فكيف إذا كان الميت من أهل الصلاح والإصلاح والنفع للإسلام والمسلمين كالأمير الراحل رحمه الله وغفر الله لنا وله، فهؤلاء إن صح فرحهم فأمرهم إلى الله عز وجل، هو الذي يتولى جزاءهم. وأما المسلمون الصادقون في إسلامهم فيعرفون أن الأمير نايف رحمه الله من أهل الإصلاح ومن أهل الدعم للسنة والدعم للمسلمين والمنكوبين بفهم منهج السلف الصالح، هذا الذي نعرفه وما عنده أكثر من الخير، ونسأل الله أن يتقبل منه ويغفر لنا وله. ورحمه الله. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى البيعة وكيف تكون، وهل لازم من كل فرد أن يحضر إلى الإمام لمبايعته؟
البيعة من أعمال الإسلام ومن الواجب على الرعية أن يخلصوا ويصدقوا في بيعتهم لواليهم المسلم، سواء وصلوا إليه وبايعوه أو لم يصلوا، فهم يبايعونه ويصدقون في الولاء وبحث اعتقاد أن ولاة الأمور طاعتهم واجبة ولا بد من وجودهم، هذا من أصول العقائد ومن أصول الدين. فمن استطاع الوصول وصل وبايع على الكتاب والسنة والسمع والطاعة، ومن لم يستطع لعذر شرعي اعتقد بيعة الإمام والوالي المسلم اعتقادا صحيحا لا يتردد فيه، وصح منه ذلك.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما هو الطريق الذي يوصلني إلى الجنة من هذه المناهج والطرق والأحزاب في العالم الإسلامي؟
المخرج من ذلك هو التمسك بكتاب الله بالفهم الصحيح وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن فاته علم ذلك فليذهب إلى أهل العلم ويسألهم ويستفيد منهم حتى يسلك طريق الحق في حياة العمل على بصيرة، فيقدم على الله عز وجل بخير زاد.
وهل من نصيحة إلى هذه الجماعات؟
حقيقة الإسلام لا يقر إلا بجماعة واحدة، الذين اجتمعوا على معرفة الحق والعمل به والدعوة إليه، والحق ما جاء في كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نشره العلماء السائرين على نهج السلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث الافتراق قال: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. والمراد بالجماعة من اجتمعوا على الحق عرفوه وعملوا به في كل شأن من شؤونهم ودعوا الناس إليه وتمسكوا به حتى أتاهم من ربهم اليقين. وقال مرة أخرى: الجماعة الفرقة الناجية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فمن كان على هدي كتاب الله وصحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو من الجماعة، ولو لم يكن إلا فرد واحد فهو الجماعة. والحمد لله بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وهؤلاء هم الجماعة، تمسك بالكتاب والسنة بالفهم الصحيح، وما عدا ذلك من الفرق التي خالفت معتقد ومنهج أهل السنة والجماعة، سواء مخالفة كلية أو مخالفة جزئية، كلهم ابتعدوا عن الحق، سواء ابتعادا كليا كأهل الشرك والكفر، أو ابتعادا دون ذلك كمن وقع في البدع من أهل الإسلام وألحق الضرر بنفسه والضرر بغيره، كدعاة الحزبيات على اختلاف أنواعها من جماعة كذا وجماعة كذا، وهذا لا يليق بمن أكرمهم الله عز وجل بالصراط المستقيم، الكتاب العزيز والسنة المطهرة. والله أعلم.
سيكون بإذن الله الدرس القادم في 23/8 من يوم الجمعة بمشيئة الله، وهكذا تستمر دورة الإمام القرعاوي رحمه الله بصامقة بدءا من الغد في جامع الشيخ زايد وحاضر صامقة، علما بأنه يتوقف سفر الحافظ فلان العلم الحاضرين وجميع المسلمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.